عليهم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا موالينا الكرام، كان الكلام في التفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية، وكان الداعي لهذا البحث عبارة عن أنه إذا كان يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع، فحينئذ إذا كان هناك شك في بقاء الجعل، فهذا الشك في بقاء الجعل لابد أن يكون له منشأ. إذا كان الشك بلحاظ النسخ للحكم الحقيقي حقيقة، فالاستصحاب يجري، لكن عادة ليس هذا محل ابتلائنا، بل محل ابتلائنا عادة بلحاظ عالم المجعول. وإذا كان الأمر كذلك، فلابد حتى يكون عندي شك في بقاء الحكم، لابد أن يكون الشك في بقاء الحكم ناشئا عن تغير في موضوع الحكم. فلذلك مثلا أعطينا مثالين سابقا. المثال الأول كان عبارة عن أن هناك ماء متغير محكوم بنجاسته، زال التغير، شككت في بقاء النجاسة، هل أستطيع الاستصحاب أو لا؟ نقول القضية المتيقنة غير المشكوك. هناك امرأة حائض كان يحرم وطؤها، ذهب حدث الحيض ولم تغتسل بعد، شككت ببقاء الحرمة أو لا؟ لا أستطيع الاستصحاب باعتبار قضية المتيقنة الحائض المشكوكة امرأة ليست بحائض. فماذا نفعل في هذه المسائل، وكيف نستصحب فعلا في المقام؟ ومن هنا اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة سبب مشكلة، وأنه كيف يجري الاستصحاب مع أنه في الغالب لا إحراز لوحدة الموضوع فعلا، أو لا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. عندما أراد الماتن رضوان الله تعالى عليه أن يجيب عن هذه المشكلة، ذكر لنا بأنه لعلاج هذه المسألة لابد من التفرقة ما بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، ليعبر عنها في كلمات بعضهم بالجهة التعليلية والجهة التقييدية. على كل حال، الحيثية التعليلية هي ما كانت علة لثبوت الحكم، والتقييدية ما كانت قيدا في موضوع الحكم. وبينا فيما مضى أن الحيثيات التعليلية لا يتعدد بسببها المعروض، أما الحيثيات التقييدية يتعدد بسببها المعروض، معروض وموضوع الحكم فعلا. ومثلنا لذلك بالحرارة
والنار فعلا. أولا
قلنا بأنه هناك نار علة للحرارة، ومعروض للحرارة هو الجسم، مهما تكثرت النار سوف تبقى هناك حرارة واحدة على هذا الجسم، وما عندك حرارات متعددة، بخلاف ما لو كانت نارا واحدة وأجسام متعددة، فأنه سوف يكون لدينا حرارات متعددة. نفس المثال بالنسبة للشرعيات، إذا عندك أنت والله مثلا تغير الماء 1000 تغير، تغير باللون والطعم والرائحة والسخانة وما أدري شو تغير كمان فيه، تغير بكل التغيرات، يبقى الماء نجسا نجسة واحدة. لكن لو كان عندك أكثر من ماء ينجس، ماذا؟ تتعدد النجاسات. فتعدد النجاسة مو تابع لتعدد التغير، بل تابع لتعدد المعروض اللي هو الجسم فعلا في المقام. ومن هنا نفهم بأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تابعة لتعدد الحيثيات وتغير الحيثيات التقييدية. أما إذا كانت الحيثيات التعليلية محفوظة متغيرة، فحينئذ تبقى القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. وإن شئت قلت إن الحيثية التعليلية خارجة عن القضية، أما الحيثية التقييدية فهي جزء من القضية، هي جزء قيد في الموضوع. فالحيثية التقييدية إذا تبدلت تبدلت القضية، أما الحيثية التعليلية بتبدلها لا تتبدل القضية. ومن هنا كلما كان الشك ناشئا من تغير في الحيثية التعليلية، فوحدة الحكم القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة. أما إذا كان منشأ الشك تغير في حيثية تقييدية، أعطينا مثال كان تغير الجسم من شجر إلى رماد، كانت الشجرة نجسة ثم صارت رمادا، فكلما كان منشأ الشك تغير في حيثية تقييدية، فحينئذ الحكم يكون مرتفعا. هذا هو عصارة الكلام في هذه في أصل الفكرة فعلا في المقام. ولذلك نحن نقول بأن إحراز الشرط الثالث في إذا أردت الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول لابد أن تكون الشك ناشئا من تبدل في الحيثية التعليلية، لا أن يكون الشك ناشئا من تبدل في الحيثية التقييدية. بعد ما انتهى المات من هذا البحث دخل في مطلب جديد، أنه سلمنا إذن فهمنا عليك أيها الماتن أن كلما تغيرت حيثية تعليلية القضية متحدة، كلما تغيرت الحيثية التقييدية الحكم ما زال القضية تغيرت القضية. كيف نميز أن هذه حيثية تقييدية أو أن تلك حيثية تعليلية؟ يقول الماتن العادة يذكر في كلمات العلماء أن التمييز بين حيثية تقييدية وحيثية تعليلية هذا التمييز تابع لكيفية أخذها بلسان الدليل. فأنت بما أن الحيثية جعل شيء قيدا في موضوع الحكم أو جعل علة لثبوت الحكم، هذه أمور مرتبطة بالشارع. الشارع يستطيع أن يأخذه موضوعا والشارع يستطيع أن يأخذه علة، فالشارع هو قادر على كلا الجعلين، على كلا التقديرين. يستطيع أن يقول الماء المتغير نجس، ويستطيع أن يقول الماء إذا تغير تنجس. ليش يستطيع؟ لأن هذه مسألة مرتبطة بكيفية جعله، فيمكن أخذ التغير قيدا في الموضوع فتكون الحيثية تقييدية، ويمكن جعل الموضوع تمام الموضوع هو الماء وجعل التغير حيثية تعليلية. ومن هنا سواء كانت، فهنا كيفية التمييز بينهما تابع لكيفية أخذ الشارع للحيثية والقيد في عالم الجعل، إذا أخذها بنحو العلة أو بنحو قيد الموضوع. وإذا أردنا أن نستكشف نحن ما هو موجود في عالم الجعل، في عندك طريقين: إما أن تكون عندك علم الغيب وتكون متصل مع جبرائيل وهذا بعيد عنك شوي، وإما أن تكون ماذا؟ بلحاظ لسان الدليل فعلا في المقام، أن تنظر إلى لحاظ لسان الدليل. فأنه لا طريق لنا لمعرفة عالم الثبوت، عالم الجعل، ما عند المولى في أفق الواقع إلا عن طريق ما وردنا من ألسنة الخطابات. فنستطيع أن نميز كون الحيثية ما حيثية تعليلية أو أنها حيثية تقييدية عن طريق كيفية أخذها في لسان الدليل. فإذا أخذت في لسان الدليل بعنوان الماء المتغير نجس كانت حيثية تقييدية، إذا أخذت في لسان الدليل بعنوان الماء إذا تغير تنجس تكون حيثية حينئذ حيثية تعليلية. فالمسألة التمييز بين الحيثية التعليلية والتقييدية مسألة إثباتية صرفة، إثباتية استظهارية صرفة. كلما كان القيد وصفا للموضوع أو هو الموضوع حيثية تقييدية، كلما كان الوصف خارجا عن الموضوع صار إذا شرطه كان هو الشرط مثلا بتكون حيثية تعليلية. هذه هي الفكرة المعروفة. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يعلق على هذا الكلام قال كلامكم صحيح، ما عندي أي غبار عليه، لكن أنتوا هذا الكلام لا أستطيع أن أستفيد منه في هذا البحث هنا. يعني أنا ما عندي مشكلة مع كلامكم أن الطريقة للتفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية هو عن طريق كيفية أخذها في عالم الإثبات، هذه العبارة ما عندي مشكلة فيها، بس لن تفيدني شيئا في المقام. ليه؟ لأنه كما قلنا في أول البحث تحرير محل النزاع أن الاستصحاب مرة يكون استصحاب الشبهات الحكمية، مرة بيكون من باب الشك في بقاء الجعل، فحينئذ بيكون الشك في نسخ الحكم الشرعي، فحينئذ يمكن لك استصحاب بقاء الجعل لأن وحدة القضية المطلقة المشكوكة واحدة. وقلنا بأن كل المشكلة وين وقعت إذا كان الشك في عالم الفعلية بلحاظ الخارج، مو بلحاظ يعني تحقق الموضوع خارجا، مو بلحاظ عالم جعل المولى. لو كنت في شبهة الحكمية أريد استصحاب بقاء جعل المولى لكان كلامك ماذا؟ متينا. لكن ألا تتذكرون في الركن الثاني أننا قلنا بأنه في بحث الشك في البقاء إن المقصود من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ليس الاستصحاب على مستوى الجعل، بل المقصود الاستصحاب على مستوى الحكم الفعلي؟ تتذكروا في بحث الركن الثاني عندما ذكرنا تطبيق على الشك في البقاء، ألم نقل لكم أصلا كل المشكلة هي ناشئة من عالم المجعول مو من عالم الجعل؟ يعني أنا أشك بتحقق الموضوع خارجا، أشك ببقاء الموضوع خارجا، فأشك ببقاء الحكم. فإذا كل بحثنا نحن ليس عما أخذه المولى في لسان عالم الجعل حتى أميز بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية على أساس كيف كيفية أخذها في لسان الدليل، بل الكلام كل الكلام في هذه المسألة حول الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول والفعلية، بلحاظ عالم الفعلية وتحقق الموضوع خارجا. أنا لا أعلم هذا الموضوع الخارجي هو حيثية تقييدية أو لا، يعني في الخارج التغير حيثية تقييدية لفعلية الحكم أو هو علة لثبوت الحكم. لذلك إذا أردت أن أميز بينهما بلحاظ عالم الجعل كلامكم صحيح، لكن أنا ما أريد أن أميز بينهما بلحاظ عالم الجعل، أنا أريد أن أميز بينهما بلحاظ الواقع الخارجي. والواقع الخارجي أمور تكوينية ليست تابعة إثباتا أو نفيا لكيفية أخذها بلسان الدليل. مو أن الشارع يستطيع بما هو شارع أن يأخذ التغير حيثية تقييدية إنشاء وإنشاء حيثية تعليلية، بل التغير في الخارج إما أن يكون صفة وموضوعا للحكم، وإما أن يكون خارجا عن موضوع الحكم. أعطيكم مثال، نعطيكم مثالين: الماء المتغير نجس، والرجل العالم قلده، تقليد الرجل العادل ونجاسة الماء المتغير. عندما أنظر إلى الخارج بلحاظ عالم الجعل فليأخذها الشارع كما شاء. يستطيع الشارع أن يقول إذا كان الرجل عالما قلده، ويستطيع أن يقول قلد الرجل العالم، يستطيع أخذها حيثية تعليلية ويستطيع أخذها حيثية تقييدية. يستطيع أن يقول الماء المتغير نجس والماء إذا تغير تنجس، عنده قدرة على كلا التعبيرين ما عندي مشكلة. لكن بلحاظ الانطباق وفعلية الحكم في الخارج مش هيك المسألة، مو المسألة تابعة كيف أخذها المولى في لسان الشارع، بل النظر في عالم الخارج وعالم الفعلية على هذا. نقول الحكم هذا الموضوع هل هو مصب الحكم أو لا؟ هل التغير نجس أو التغير علة لثبوت النجاسة؟ هل أقلد العلم أو أن العالمية هي علة لتقليد الرجل؟ من الواضح أنه في المثال الأول التغير لا ينجس، التغير هو علة لثبوت النجس. لذلك التغير في عالم الخارج حيثية تعليلية، ولو أخذها الشارع في عالم الجعل حيثية تقييدية فقال الماء المتغير نجس. لا، لأنه عندما أنظر إلى الخارج أرى بأن تمام موضوع النجاسة هو الماء لا التغير. لا أقول التغير تنجس، التغير ما بتنجس، الذي تنجس هو ذات الماء، والتغير علة لثبوت النجاسة بهذا الماء. أما في تقليد العالم لا، أنا عندما أقلد زيدا لا أقلده لأجل سواد عينيه ولأجل طول أذنيه ولأجل ماذا صغر أنفه ما أدري فعلا. أنا عندما أقلد زيدا أقلده لأنه ماذا عالم، فأنا بالدقة أقلد العلم الذي يكمن في زيد فعلا. فالعلم حيثية تقييدية في زيد في مرجع التقليد، وإن كان أخذ في لسان الدليل حيثية تعليلية فقال إذا كان عالما فقلده. لذلك دائما وأبدا في التمييز بين الحيثية التقييدية والتعليلية بلحاظ الواقع الخارجي لا تتبع المسألة مسألة كيفية أخذها بلسان الدليل، بل المسألة تابعة لطبيعة الواقع الخارجي. هل هذا الحكم ينصب على هذا أو لا ينصب عليه فعلا؟ هل الحكم ينصب على التغير أو لا؟ هل الحكم ينصب على العلم أو لا ينصب على العلم؟ إذا كان الحكم لا ينصب على التغير بل ينصب على ذات الماء، نقول التغير حيثية تعليلية. إذا كان الحكم ينصب على العلم فنقول العلم حيثية تقييدية فعلا. ليش؟ لأن الحيثية التقييدية هي جزء للموضوع فهي جزء من مصب الحكم، أما الحيثية التعليلية فهي خارجة عن الموضوع فلا تكون مصبا للحكم. ومن هنا يتبين أن التمييز بين الحيثية التعليلية والتقييدية يختلف بين كون نظرنا لعالم الجعل وبين كون نظرنا لعالم المجعول. إذا كنا ناظرين لعالم الجعل لا بأس،
إذا كنا لا بأس بالفرق الإثباتي، إذا كنا ناظرين لعالم المجعول فلا بد أن ننظر إلى مصب الحكم فعلا. وعادة بالفقه هذه ركزوا عليها، وعادة بالفقه عندما يبحثون عن الحيثية التعليلية والتقييدية بيكونوا ناظرين بالفقه مش بالاستصحاب، بالفقه بالاستنباط. عادة بيكون ناظرين لعالم الجعل، مثلا بيبحثوا بحث لطيف، هل مثلا السرقة هي حيثية تعليلية لإثبات الحد أو حيثية تقييدية؟ قالوا حيثية تعليلية، لأنه لا يشترط في السارق أن يكون سارقا بالفعل، بل يكفي ماذا؟ حدوث السرقة منه، وألا القطع يكون لمين؟ لنفس السارق. لكن عندنا مشكلة أخرى، عندما نقول المرتد يقتل، هل الارتداد حيثية تعليلية أو تقييدية؟ بعضهم احتمل أن الارتداد حيثية تقييدية. شو يعني ذلك؟ يعني لو لم نقدر على المرتد إلا بعد توبته لم يعد مرتدا، وإذا كانت حيثية تقييدية فلم يجوز لك ماذا؟ قتله بعد ذلك فعلا. وهذه نكتة جدا مهمة في فهم كثير من أسئلة الأدب، مثلا بيتبحثوا بحث أنه عندما نقول بأن الإمام يملك الأنفال، هل الإمام يملك الأنفال هو شخصه الكريم تملك الأنفال، أو يملك الأنفال بما هو إمام، بما هو ذو منصب، بحيث أن المنصب الذي يتولاه الإمام هو ماذا؟ جزء من موضوع الحكم فعلا. إذا قلت بأن الحكم ثابت للإمام بما هو إمام، بما هو منصب، أخذت المنصب حيثية تقييدية. أما إذا قلت لا، الملكية فقط للإمام وإمامته حيثية تعليلية، فيكون ملكا شخصيا له مش بما هو منصب. عندنا ثلاث أقوال في المسألة، مش بحثنا في المقام. وعلى كل حال هذه مسائل دائما لابد من النظر إليها. لكن برجع بعيد، هذا البحث ما طرحه الماتن هنا، وأصلا الأصولي ما بيطرحه كثير، بيطرحه بالفقه عادة هذه المطالب الشريفة. ما نريد التنبيه عليه في المقام أنه التمييز بين الحيثية التعليلية والتقييدية بلحاظ الدليل الإثباتي جيدة إذا أردنا أن نستكشف عالم الجعل، أما إذا أردنا أن ننظر إلى عالم المجعول فلا تتم هذه الطريقة، بل لابد من سلوك طريق آخر. وهذا الطريق الآخر عبارة عن النظر إلى الواقع الخارجي وقابلية القيد لأن يكون محلا للصفة، أو عدم قابلية القيد لأن يكون محلا للصفة. واضحة الفكرة ولا مش واضحة الفكرة؟
كأنه في ارتباط ما بين اللي درسنا الأصول مضافة، بيكون مضافر بالتلبس، إنه تلبس الفعل، هذه اللي تلبس وعدم التلبس، هذه مرة على أشياء
الماء المصطفى أنت
مستقبل صحيح؟ المشتاق عم بيحكي، بيحكي عن المشتاق إيه؟
حالة كوني مثلا هو كان عالما.
هي النقطة شو مولانا؟ النقطة أن الحيثية التقييدية بلحاظ الجعل هي دخيلة في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء، أما الحيثية التعليلية داخلة في ثبوت الحكم حدوثا لكن لا يعلم دخالتها بقاء. كرمال هيك الماء المسخن إذا كانت تسخينه حيثية تقييدية فحينئذ مجرد أن يرتفع التسخين ماذا؟ معاش في كراهة. أما إذا كان حيثية تعليلية انتهينا في المقام، ثبت الحكم وانتهينا. مثل لا ينال عهد الظالمين، إذا كان المقصود الظالم حدوثا وبقاء نعم بصير حيثية تقييدية، أما إذا كان شو فقط حدوثا لا يشترط فيه حدوثا وبقاء بيكون حيثية تعليلية. قال
يعني ولو تلقى مرة
بالظلم مرة واحدة كافي. بل نحن والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، بس في باب الإشارة، بس العبارة بالكتاب من شو عندكم نسخ الكتاب اللي عندكم أنتو؟ فرجيني عليها بس حالي، فرجيني نسخته. هيدي العبارة الصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذا نحو أخذها في عالم الجعل، هيك العبارة عندكم؟ في عبارة فيها قصور، فيها نقص، لابد من إضافة كلمة عليها. قولوا هيك انتوا اكتبوا هالعبارة وهالطريقة، قولوا والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم وكذلك كيفية أخذها إنما يكون بيد الشارع في عالم الجعل، إنما يكون بيد الشارع في عالم الجعل، لأنه الماتن مش في مقال العبارة هنا ما فيها كلمة حصر. ها؟
أدنى لو سمحت العبارة.
أنا عم بقرأ العبارة مثل البحوث، كيف كتبت بالبحوث الجزء السادس صفحة 919. إن أخذ الحيثية في الحكم وكذلك كيفية أخذها إنما يكون بيد الشارع في عالم الجعل. ليش عم بقول بدي كلمة إنما أنا؟ ليش بدي حصر؟ لماذا أريد الحصرة؟ لأنه نحن نظرنا التمييز بين عالم الجعل وعالم المجعول. فالمات يريد أن يقول أنا أقبل هذا الكلام في عالم الجعل ولا أقبله في عالم المجعول. فهو يريد أن يقول بأنه وين الشارع يستطيع أن يفعل ما يشاء؟ أين سلطنة الشارع؟ بلحاظ عالم الجعل. أما بلحاظ عالم الواقع الخارجي فليس تحت سلطنة الشارع بما هو شارعون. لذلك ينبغي أن يؤتى بأداة الحصر فيقول بأن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحوها إنما ذلك في عالم الجعل، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبإمكانه في عالم الجعل أن يجعله يعني جعل التغير شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل بيد المولى مطلق، هو مطلق اليدين. غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل كما تقدم معنا في الركن الثاني، بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة لأمر خارجي لكي يكون له حدوث وبقاء. تقول هذا الماء تغير، تغيره صار فعليا للحكم، أشك ببقاء النجاسة عند زوال التغير كما تقدم. وعليه فالمعروض محدد واقعان، محدد واقع، مش بإيدك المسألة، مش بيد الشارع، هيدي أمور تكوينية. وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، بل مدى قابليته، ركزوا العبارات، بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف به بذلك بالنجاسة والقذارة ذات الماء، والتغير سبب للاتصاف بالقذارة والنجاسة. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم، أو من علمه بحسب الحقيقة، مو من طوله ولونه ومشاكل ذلك. أنا بهمني علمه، شو بهمني أنا أشكاله وسنه وعمره من ابن مين. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ العلم شرطا وعلة جعلا ودليلا. ما أدري وضحت ولا لا الفكرة، إن شاء الله عندي تنبيهات، بس عندي بس تنبيهات من بعد منكم، عندي بس شوية تنبيهات لجنابكم إن شاء الله تعالى. التنبيه الأول بس من باب الإشارات، وإلا أي واحدة من هالنقاط بدها تروحها العرب بدها توضح كثير مطالب. أول نقطة بأنه بالنسبة للحيثية التعليلية والتقييدية، إذا نحن أكدنا على فكرة، وأنا كثير بهم نركز على الفكرة أن هذا محل اشتباه. ما فيك تقول الشهيد الصدر يميز بين الحيثية التعليلية والتقييدية على أساس الواقع الخارجي، إذا بتنسب هيك لقلب كنت عم تغلبط. شهيد الصدر يقول بأن الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية بلحاظ عالم الجعل على العالم الدليل، وأما إذا كان نظرنا إلى عالم الخارج نعم عنده طريقته الخاصة مصب الحكم تحليل الموضوع خارجا. مش الشهيد الصدر أعطانا طريقة جديدة للتمييز بين الحيثية والتقييدية وخالف المشهور، لا، هيدي هو قبل طريقة المشهور، لكن طريقة المشهور وين تفيدنا؟ بتفيدنا إذا أردنا أن نفهم الجعل هل أخذ في موضوع الجعل أو لا. أما ما نحن لا يفيدنا عالم الجعل، لأن أصحابه بلحاظ عالم الجعل، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى تميز آخر بلحاظ عالم المجعول. النقطة الثانية أن المشهور بين الأصوليين، أو نبه الأصوليون على رأسهم الفيلسوف الأصولي، هو فيلسوف الأول، فيلسوف الأصوليين المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، في نهاية الدراية نبه رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 133 على أنه في الأحكام العقلية، ركزوا مع العبارة، في الأحكام العقلية كل الحيثيات التعليلية تقييدية. أصلا فيش تفرقة بالأحكام العقلية ما بين شيء اسمه حيثية تعليلية وتقييدية، كل الحيثيات التعليلية هي حيثيات تقييدية. أعطيكم مثال وما حوقف كثيرا عند المطلب. عندما تقول مثلا أنت بأنه يحسن ضرب الولد للتأديب، عندما تقول يحسن ضرب الولد لأجل التأديب، فعلة ثبوت الحسن ما هي؟ التأديب. سؤال، هل لك أن تضرب الولد مطلقا أو تضربه إذا كنت في مقام التأديب؟ تضربه إذا كنت في مقام التأديب. لذلك صار التأديب صحيح أنه علة لثبوت الحسن للضرب، لكن هذه العلة ثبوت الحسن للضرب صارت حيثية ماذا؟ تقييدية. بل أكثر من ذلك، هو بالواقع العقل لم يدرك إلا حسن التأديب، ما أدرك حسن الضرب. بس هذه شوية تعميق أكثر، هذا أنه أصلا العقل ابتداء لم يدرك حسن الضرب، هو أدرك حسن التأديب فعلا. لذلك موضوع العلة الحكم في الأحكام العقلية دخيلة في الحكم، ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما، حدوثا وبقاء. هذه نقطة. النقطة الثانية، قد تقدم معنا في أول الحلقة الثالثة، أول الحلقة الثالثة عندما كنا نبحث عن الفرق بين القضايا الخارجية والحقيقية للأحكام، في عبارة هناك للماتن أنتم نسيتوها إن شاء الله تعالى، عندما يقول هالعبارة، يقول: أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية إلى آخر العبارة. بهذه العبارة الماتن كان يريد التأكيد على مسألة. أنا مثلا عندما أريد أن أكرم زيدا، فأنا رأيته عالما فقيها عادلا سويا عاقلا بالغا، ما أدري إيش بدك، كل الصفات الحسن، كل الصفات التكوينية والتكلفية موجودة فيه. ثم قلت لك أكرم زيدا بنحو القضية الشخصية، بنحو القضية الخارجية، فأنت علمت بأن زيد ليس عالم ولا عادل ولا بالغ ولا عاقل، مجنون أصلا هذا، وأصلا هو قبيح المنظر وما أدري كل الصفات. هل يجب عليك إكرامه ولا يجب عليك إكرامه؟
يجب
إكرامه. ليه؟ لأنه قلنا بأن تحديد شروط الموضوع بيد المولى لا بيد العبد. تدري شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن كل الحيثيات المأخوذة في الحكم على القضايا الخارجية هي حيثيات تعليلية. لو كانت تقييدية لدار الحكم ودار وجودا وعدما،
يعني الموضوع مصب الموضوع أزل.
مصب تمام، ومصب الموضوع من بيكون؟ زيد. أما كل شيء آخر اللي هو العلم والفقاهة وخارج عن موضوع الحكم، شوف العبارة، عيد العبارة، أتركوا يا مرة ثانية، شوف العبارة للمات رحمة الله عليه، لأن الصفات مش دخيلة بثبوت الحكم، موضوع الحكم دخيلة في تشخيص المولى لثبوت الحكم. أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، هذا الموضوع. كل شيء دعاك للحكم على هذا الموضوع الخارجي يكون حيثية تعليلية مو تقييدية. لذلك بالقضايا الخارجية فيش تقسيم الحيثية لتعليلية وتقييدية، وهذا نبه عليه شهيد صدر سابقا، والنائيني أيضا نبه عليه بنص العبارة في المكاسب والبيع الجزء الثاني 195 فعلا في المقام. بعد في نقطة وحأوقف، يعني طبعا هنا في مطالب بعثت لكم إياها بالرسالة بتشوفون إن شاء الله تعالى. في نقطة بس بهم، بس في نقطة بعد بدأ فضل.
لا تفضل بكفي بعدين بسألك.
في نقطة مهمة جوهرية بعد في المقام، أنه التقسيم إلى حيثية تقييدية وتعليلية كما هو مرتبط بفهم الأدلة الشرعية أيضا مرتبط بأفعالنا نحن، بأفعالنا نحن. أنا عندما أجري عقدا، مثلا أجريت عقدا البيع، اشتريت منك عبدا كاتبا، ثم تبين أن هذا العبد ليس بكاتب أصلا، ما عندهش إيدان ولا رجلان، ما عنده أصلا، ما يستطيع الكتابة أصلا، هل تخلف الوصف يعني تخلف في المبيع أو لا؟ تخلف بوصف خارج عن العقد. هل كونه كاتبا جزء من المبيع أو شيء داع للبيع؟ واضح الفرق بينهما؟ إذا قلت بأن الكتابة جزء المبيع، شو يعني ذلك؟ يعني هذا لم يكن كاتب، فما بعته فأنا اشتريت منك عبدا كاتبا، هذا ليس بعبد كاتب فالعقد باطل. أما إذا كان لا، الكاتبية كانت داعية لشراء هذا العبد، فالعقد وقع على ماذا؟ على هذا العبد، فغاية ما يثبت بحق لي ما هو خيار تخلف الوصف، مو بطلان البيع فعلا من أساسه. ليش عم وكيف بتميز بينهما؟ إذا كانت الكاتبية هي مجرد داعي وحيثية تعليلية بتكون خارجة عن المبيع، أما إذا كانت الكاتبية حيثية تقييدية جزء المبيع بتكون ماذا؟ دخيلتان. وهذه نقطة كثير مهمة بيستفيدوا منها في كتاب البيع في جملة من المواضع، خصوصا عند الحديث عن أن الشرط الفاسد لا يفسد، مع أنهم يقولون بأن للشرط جزء من الثمن. كيف تجمع بين قولهم الشرط له جزء من الثمن مع أنه الشرط الفاسد لا يفسد؟ بحثوا في محله. إذا عنده واحد سؤال حتى بس نتمم البحث، إلا شو عندك سؤال؟
عليك انك اسأل بجان عليه شيخنا. طيب اذا المولى اخذ المولى على الاخر هذه الصفات، مثل بعطيك المثال عن العالم مثلا، كل فلان مثلا لأجل علمه وحسنه واخلاقه واوى الى اخره اعطيته هذا الحكم، صبطت على هذا الحكم، اذا بالخارج هذا الشخص افتقد لهذه الصفات مثلا، كيف انا اذا انا كنت ادري ان المولى اخذ هذه الصفات يعني صارت يعني
فرضنا أن موضوع الحكم قضية خارجية، ما فرضنا أنه قضية حقيقية، أنت عم تصورها قضية حقيقية كأنه المولى شرط، لا ما شرط، ما قال لك إن كان عالما أكرمه، هو أعطى قضية خارجية، أكرم زيدان نقطع السطر، فأنت ما لك علاقة بموضوعات الأخرى لأنه تحققت ما تحققت. بالختام كافي هذا المقدار ولا خلاص؟ شو كمل ولا كافي؟ على كل حال بيخلصوا معنا قبل الأربع، نحن الحمد لله رب العالمين كافي. تأملوا فيها المطالب وغدا نكمل البحث إن شاء الله.